إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ويقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ويقول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. الآية. الطلاق شرعه الله عز وجل لحكمة بالغة، وهو باب من أبواب الفقه المذكورة عند الفقهاء، وهو باب واسع وله أحكام يجهل كثير من المسلمين أصولها. فرأيت كالعادة إن شاء الله تعالى التي سأسلكها في هذا الدرس أنبه على أخطاء مهمة يغفل عنها كثير من المسلمين في بداية كل درس في موضوع من المواضيع. ونصيب اليوم أخطاء الناس في الطلاق. المتتبع للآيات ومنها التي سمعتم يجد أن الطلاق قد شرعه الله جل في علاه، فهو من دينه، وقد شاع وذاع على ألسنة كثيرا من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا الحديث أعوج. الله عز وجل يقول لنبيه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ثم يعم الخطاب المؤمنين جميعا فيقول: فطلقوهن لعدتهن. والخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم تدخل فيه أمته. فهذا الحديث ليس بصحيح ولا ثابت، على الرغم من شيوع ذيوعه على ألسنة الوعاظ والخطباء والمدرسين، بل هو موجود في كثير من كتب الفقهاء. ومدار الحديث المرفوع كما عند أبي داود والحاكم وابن عدي والبيهقي على عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن الوليد الوصافي متروك، وقد خالف من هو أكثر منه عددا وأضبط وأوثق، فرووه عن محارب بن دثار مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من غير ذكر ابن عمر. الشاهد، ولا أريد الإطالة إذ الدرس ليس بدرس حديث، فالشاهد أن الحديث الوجه الثابت منه الإرسال، ولم يثبت موصولا. فأصح وجوه هذا الحديث ما رواه محارب بن دثار وهو تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصحابي وهو ابن عمر. والمرسل ضعيف، وقد أعله بهذه العلة الأساطين والجهابذة من علماء الحديث قديما وحديثا، وعلى رأسهم إمام العلل الإمام علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني والبيهقي وأبو حاتم الرازي شيخ البخاري ومسلم رحم الله الجميع. هذا الحديث لم يثبت، بل الآيات كما أسلفت تدلل على أن الطلاق مشروع. والطلاق قد يكون واجبا عند الشقاق، ولا سيما إذا حكم به المحكمون، أو إذا كان الدين لا يقام إلا بالطلاق. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يرفع دعاؤهم فوق رؤوسهم شبرا، وذكر الثالث فقال: ورجل تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها. كان تدخل عليه في النسب، فهذا واجب طلاقها. كان تمنعه من أن ينجو عند ربه. وكذا إذا كانت المرأة تفتن في دينها ولا تستطيع أن تنجو عند ربها إلا بأن تخلص من هذا الزوج، وهذا واقع حاصل في بعض الصور. نعم، الأصل في الطلاق الكراهة، لما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: وطلاقها كسرها. والشيطان يحب الفراق بين الرجل وزوجه، وجعل أعظم ما يمكن أن يفعله الساحر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، مع أن الساحر يمكن أن يقتل بإذن الله. فجعل ربنا غاية من الساحرين التفريق بين الرجل والزوجة، وهذا أمر عظيم. لكن المراد أن الطلاق ليس أبغض إلى الله، والحلال لا يكون بغيضا لله. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، الحلال لا يكون بغيضا إلى الله. فالحديث لا يستقيم سندا ولا يستقيم متنا. ثم الناظر في الآية وفي الآيات التي تلوت يجد أن الطلاق بيد الرجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. الخطاب موجه للرجال، والحكم واقع على النساء، وإيقاع الحكم على النساء في خطاب الرجال يشير إلى إخراج النساء من الخطاب. فإن طلقها فلا تحل له. من الذي طلق؟ الرجل. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. الخطاب للرجال. ولذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الطلاق حق شرعي لا يجوز أن يتنازل به للمرأة، فأن تكون العصمة بيد المرأة أمر عند جماهير أهل العلم غير مشروع. وقد أخرج الطبراني بسند فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني، ولكنه متابع وللحديث شواهد يحسن بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق لمن؟ للرجال. فقولت العصمة بيد المرأة، والمرأة لها أن تتنازل أن تطلق متى شاءت، قولة تخالف سنة الله الكونية. فالله جل في علاه لما خلق الخلق خلقهم باستعدادات، وأمرهم بأوامر، وكل أمر يناسب طبيعة الخلق. ألا له الخلق والأمر. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فليست القوامة فقط بالإنفاق، حتى يقال لو أن المرأة شاركت في الإنفاق فتكون العصمة لها. فقبل أن يذكر ربنا وبما أنفقوا من أموالهم قال قبلها بما إيش فضل الله بعضهم على بعض، فالتفضيل من الله. فالرجل عقله فيه اتزان أكثر من المرأة. نعم العقل أمر نسبي، ولكن بالجملة الرجال عندهم من المكنة والتحكم والاتزان والرزانة ما ليس عند النساء، وهذا في خلق الله وهذا أمر معروف. والأصل في الطلاق إن وقع ليست المرأة كالسلعة مثل هذا المسجل، متى أردت أن تطلق أخرجتها من بيتها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يحرم شرعا أن تطلق المرأة إلا في عدتها. كيف تطلق المرأة؟ طلق ابن عمر زوجته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على لسان أبيه عمر، فقال لعمر مره، أي مر عبد الله، أن يراجعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل المس. إن شاء أمسك أي رجع عن طلاقه، أمسكها وإن شاء طلق قبل أن يمس، قبل أن يأتي أهله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله عز وجل النساء، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق النساء لها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق النساء لها. ما هي العدة؟ أن تطلق الزوجة وهي طاهر من غير مس. جل ما يقع من طلاق اليوم والمرأة تنزف وهي حائض، ويجب على السليم أن يرعى مشاعر المريض وأن يتحمله. ولذا أشد لحظات النكد بين الأزواج والزوجة حائض، صلتها بالله في الصلاة مقطوعة وتتألم. فالسليم يحتاج أن يراعي هذه المشاعر، فمنع الشرع الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، وإذا أراد أن يطلق فلينتظر حتى تطهر، ويحرم عليه أن يمس أن يجامع. فطلقوهن لعدتهن. فإن مس فإن طلق من قبل أن يمس يجب عليه أن يحصل عدة، وأحصل عدة. ما معنى أن يحصل عدة؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما معنى القرء؟ قال النبي لأسماء أمكثي قدر أقرائك، والمراد بالأقراء الحيضات على الراجح عند الفقهاء. والقرء مادة في أصل اللغة مشتركة بين الطهر والحيض، ولذا وقع خلاف شديد بين العلماء، العدة هي الطهر أم العدة هي الحيض؟ وقد وقعت مناظرة بين إمامين جليلين من أئمة المسلمين، وكلاهما صاحب كعب عال في اللغة، وهما الإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي رحمهما الله. فكان الشافعي يقول القرء الحيض، وكان أبو عبيد يقول القرء الطهر، وأخذا يتناظران، وكل منهما يورد على الآخر من الآيات والأحاديث والآثار والأشعار ما جعل الشافعي يتنازل عن قوله في آخر مناظرته من أن الطهر هو الحيض فقال هو الطهر، من أن القرء هو الحيض فقال الطهر، وجعل أبا عبيد يتنازل عن قوله، فكل منهما تنازل عن قوله وأخذ بقول الآخر. فانظروا إلى هذا الأدب الرفيع من المناظرة في العلم، وأن مراد كل واحد منهما كان الحق رحمهم الله وألحقنا بهم في الصالحين. ما الفرق بين القولين؟ إذن المرأة إذا أراد الرجل وجد عنده همة وأراد الطلاق، فأن يخرجها من بيتها ويلحقها ببيت أبيها، ففي هذا مخالفة لقول الله وأحصوا العدة، طلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. الناس اليوم يقعون في مخالفتين، يقعون في مخالفة فطلقوهن لعدتهن، ويقعون في مخالفة وأحصوا العدة. أن تطلقها لعدتها أغلب أحوال الأزواج مع الزوجات، إما أن الزوج حائض، وإما أن الرجل يكون قد مسه المرأة طاهرة، يكون الزوج قد مسها. فإذا أراد أن يطلقها ولا يأثم عند الله عز وجل، فالواجب عليه إن كانت حائض أن ينتظر حتى تطهر ثم يطلق من قبل أن يمس، وإذا كانت طاهر وقد مسها فالواجب عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يمس، ومن قبل أن يمس يطلق ثم يحصل عدة. العدة على القول بأن الأقراء الحيضات ينتظر تحيض الأولى ثم الثانية ثم الثالثة من قبل أن يمس أو يتمتع بأي أنواع التمتع من الضم أو التقبيل أو ما شابه. ثم على قول من قال إن القرء هو الحيض، فبمجرد أن تحيض الحيض الثالثة تصبح أجنبية عنه وتلتحق ببيت أبيها. قولوا لي بالله عليكم، أي زوج يصبر على هذا الحال وعلى هذه المدة حتى يقع الطلاق؟ وهل يمكن لمثل هذا النوع من الطلاق، إن كان الشيطان قد وسوس لبعض الناس وكبر بعض الأمور وعظمها وهي لا تسوى شيئا، هل يمكن للزوج أن يصبر هذه المدة؟ وإذا كان حيضات وكانت الزوجة مرضع قد تحيض 3 مرات بعد سنة أو بعد سنتين، يحتاج أن يصبر عليها 1 أو 2 سنين، وهذا أمر لا يمكن إلا عند استحكام أسباب الطلاق الشرعية، عند الاستحكام أسباب الطلاق الشرعية. وعلى قول من قال إن الأقراء هي الطهر، والطهر ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض الثالثة، وله أن يدخل عليها وهي تغتسل بعد أن تطهر وقبل أن تغتسل، له أن يدخل عليها وأن يرجعها، فإن لبست ثيابها أصبحت أجنبية عنه. هذا قول من قال إنها إيش؟ إن الأقراء هو الطهر. فإذا إخواني الطلاق ليس أمره بالهين، والواجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا أن يدركوا أحكام الطلاق. فقد أخرج عبد الرزاق والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: طلاق السنة أو الطلاق السني أن يطلق الرجل زوجه وهي طاهر من غير مس. طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجه وهي طاهر من غير أن يمس، هذا هو الطلاق الشرعي، أن يطلق الرجل زوجته بشرطين: الشرط الأول أن تكون طاهرا، والشرط الثاني أن لا يكون قد مس زوجته. وأنبه أخيرا لئلا يطول الوقت ونصيب اليوم في أجوبة الأسئلة نصيب الموقع على الشبكة العنكبوتية والإنترنت، والأسئلة غريبة عن بيئتنا لأنها من بلاد متعددة وأصبحت الدنيا قرية، فأصبح اللي في أقاصي الأرض يسأل بكل سهولة ويصله الجواب مباشرة، ونحن نتكلم يستطيع أن يسمع الجواب. لا إله إلا الله، علم الإنسان ما لم يعلم. أنبه أخيرا على خطأ كثير من الناس، يقول لك: أنا يا شيخ طلقت وأنا غضبان، يريد أن يسوغ لنفسه عدم وقوع طلاقه بقوله: يا شيخ أنا طلقت وأنا غضبان. هل من عاقل، هل من رجل يطلق وهو مبسوط وهو فرحان؟ فلا يقع الطلاق إلا وزوجه غضبان. ولذا من الخطأ أن يقال إن طلاق الغضبان لا يقع بإطلاق. ولذا ورد في الحديث وحسنه كثير من الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق في إغلاق. متى لا يقع الطلاق؟ إذا كان الغضب قد غلق على الرجل فاستحكم عليه فجعله ينطق بالطلاق كأنه ليس بعاقل، لا طلاق في إغلاق. أما الغضب الذي فيه تمالك النفس وإدراك ما يقول الرجل وينشئ الطلاق وهو يريده، فقطعا هذا يقع. إذا كان هذا النوع من الطلاق لا يقع، فلا يمكن أن يتصور وقوع طلاق، الطلاق لا يقع إلا عند الغضب. لكن الغضب قسمان، بل إن دققنا قلنا ثلاثة، والثالث دقيق. قسم الأول أن يكون الرجل متمالكا نفسه، غضبان لكنه متمالك نفسه، حليم صبور، أوقع الطلاق وهو يأسف ويغضب على هذا الفراق وعلى تشتت الأسرة وما شابه، ولكنه لما طلق أنشأ الطلاق عن قصد وعن عمد، فهذا الطلاق يقع. النوع الثاني طلاق فيه إغلاق، غضب الرجل غضبا شديدا، بدأ يهذو، خرج عن عقله وطوره وتمالك نفسه، فقال كلاما لم يفهمه، سمعه من الناس بعد أن هدئ، فقال له: أبو فلان أنت قلت كذا، وقال: أنا ما قلت، وأنت قلت، كيف ما قلت، أنت قلت. فهذا النوع لا يقع، بقي نوع وسط بين النوعين، وهذا النوع الوسط وقع فيه خلاف، والراجح أنه يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. هذا النوع الوسط أن يكون هادئ فاهم متردد يطلق أو لا يطلق، فحصل شيء، سمع خبرا، رأى حركة، سمع كلمة، ثوره رجل من أهلها، فاندفع وهو قد غلق عليه في تلك اللحظة، فاندفع فطلق، فكان إغلاقه في تلك اللحظة، ولكنه بعد ما قبل وما بعد كان متداركا، لكن في هذه اللحظة اندفع فطلق، فهذا أيضا يدخل تحت عموم لا طلاق في إطلاق. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بذا نكون قد عالجنا بعض المسائل المهمة في موضوع الطلاق. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهدى والسداد والرشد. أما أسئلة الموقع، فهي كثيرة، وبعض منها يخص الإجابة وطريقة الإجابة والشكوى من التأخر. وأبين ذلك في حينه. هذا أخ من الجزائر يسأل فيقول: هل يجوز تكرير الوضوء من غير حاجة من صلاة أو حدث؟ تكرار الوضوء بحاجة من صلاة مشروع. لو أن رجلا متوضئ، كان متوضئا فصلى الظهر، ثم وهو على وضوئه فذهب فتوضأ للعصر ولم ينتقد وضوءه، فهذا أمر لا حرج فيه، بل هو مسنود ومشروع. وقد أخرج الجماعة عدا مسلم، من الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة، من أصحاب الكتب الستة؟ أصحاب الصحيحين وأصحاب السنن الأربعة. من أصحاب الصحيحين؟ البخاري ومسلم. من أصحاب السنن الأربعة بالترتيب الأقوى في الأضعف؟ من يرتب الأقوى في الأضعف؟ أقوى كتاب في السنن أي كتاب من صحة؟ أقوى السنن نسائي، ضعيف النسائي قليل، لأنه اشتباه من السنن الكبير له. هذه قواعد مهمة لطالب العلم. النسائي، ثم بعد النسائي أبو داود، ثم الترمذي، ثم ابن ماجه. هذه أصحاب الكتب الستة. أخرج الستة عدا مسلم، يعني مين؟ بخاري، نسائي، أبو داود، ترمذي، ابن ماجه. من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. لكن هذا ليس على وجه الوجوب، فقد ثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. لكن الوضوء وسيلة لعبادة. نعم هو عبادة وفيه أجر، لكنه وسيلة لعبادة. فالأصل ألا يكرر الرجل الوضوء إلا إن استخدمه، يعني. وهذه المسألة التي يسأل عنها الأخ. لو أن أخا بيننا الآن ذهب بالموضأ توضأ ثم رجع فجلس، ولو كنا في مجلس أو في بيت حتى لا يقال يجب عليه صلاة تحية المسجد، ثم ذهب وتوضأ ثم رجع، ثم ذهب وتوضأ ثم رجع، ما لك أبو فلان؟ قال: أعبد الله بالوضوء. فهل هذا عمله مشروع؟ على هذا الحال ليس بمشروع، على هذا الحال ليس بمشروع. لماذا؟ لأن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. ومن دقيق تنبيه الإمام مسلم في كتابه التمييز أن بعض المحدثين وهم في هذا الحديث فقال من زاد على هذا أو نقص فقد ساء وتعدى وظلم، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. فأرى النبي الأعرابي الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال له صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء، فمن زاد على هذا، ولم يقل أو نقص، لم يقل أو نقص، أو نقص وهم وقع لبعض المحدثين، لأن النبي ثبت عنه في الصحيحين أنه توضأ مرة ومرتين، مرة مرة تارة ومرتين مرتين تارة، فلا يقول فمن زاد عن هذا أو نقص فقد تعدى وساء وظلم، لا يقول أو نقص. فهذا الذي يتوضأ يذهب ويجيء مباشرة، ففي عودته إن توضأ ثلاثا ثلاثا ثم عاد فكأنما زاد على الثلاث ثلاثا أخرى، وهذا فيه إيش؟ فيه ساء. فلا يجوز أن يتعبد الرجل ربه بالوضوء إلا إن استخدمه. إيش استخدمه؟ إذا توضأ صلى فرض الظهر ثم ما انتقض وضوءه فتوضأ للعصر، في هذا حرج؟ لا حرج. لو أنه صلى السنة ثم توضأ للعصر، صلى الظهر سنة الظهر ثم توضأ فصلى الفرض الظهر، في حرج؟ لا حرج. لو أنه استخدمه في ذكر أو تلاوة للقرآن فبعد الفصل بين الوضوء والوضوء، هل من حرج؟ لا حرج. فقد ظفرت في صحيح الإمام مسلم في كتاب الحج، أخرج مسلم في صحيحه برقم 1280 بسنده إلى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ، كان قريب من إيش؟ من مزدلفة. دفع النبي من عرفة حتى كان قريب من مزدلفة فنزل فبال صلى الله عليه وسلم ثم نزل فتوضأ. قال أسامة فقلت له صلى الله عليه وسلم الصلاة، فرصة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قلت له الصلاة، أي صلاة المغرب، قلت له الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة، كم المسافة بين عرفة ومزدلفة؟ ليست بعيدة، والنبي لما قارب الوصول إليها ماذا فعل؟ بال وتوضأ. قال فلما نزل مزدلفة نزل فتوضأ، توضأ لما نزل إيش؟ المزدلفة، فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. صلى المغرب في أي وقت؟ بعد العشاء، جمع تأخير. قال فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. في هذا الحديث دليل على أن أداء المجموعتين في التأخير يجوز أن يفصل بينهما فاصل. صلى المغرب فأناخ كل رجل بعيره، كل نزل منزله وأنزل متاعه عن بعيره وأجلسه ثم صلوا العشاء، فالترتيب والموالاة بين المجموعتين في التقديم واجب وفي التأخير سنة. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال، لما قبل أن يصل مزدلفة وتوضأ، ثم لما نزل مزدلفة وتوضأ، فغالب حاله أنه ما انتقض وضوءه، وأنه توضأ وضوءا جديدا لاستخدامه الوضوء الأول في التلبية والذكر. فالنبي توضأ في الطريق فلبى وكبر ثم نزل مزدلفة فتوضأ. ولذا الذي أراه صوابا في المسألة والله تعالى أعلم، لو أن الرجل استخدم وضوءه في طاعة ولو كانت سجود تلاوة عند من يوجب سجود التلاوة، أو تلاوة قرآن أو ذكر أو تلبية أو سجود شكر أو صلاة نافلة أو تحية المسجد أو سنة الوضوء أو ما شابه، ثم أراد أن يتوضأ وضوءا آخر فلا حرج. هذا جواب السؤال. أما أن يتعبد الله فقط بالوضوء يتوضأ ثم يعود ثم يتوضأ، فهذا يدخل في من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، والله تعالى أعلم. هذا أخ من أمريكا يسأل فيقول: ما حكم بيع الشعر الاصطناعي؟ الشعر هذا الذي يصنع ما حكم بيعه؟ ما حكم بيعه؟ هل هذا الشعر الاصطناعي متى عرف؟ هذا الشعر الذي يؤخذ من الناس أو من النساء ثم يصنع ويلبس، هذا معروف قديم ولا غير معروف؟ هذا له ذكر يسمون الناس إيش اليوم؟ الباروكة. هذا معروف، وسأسمعكم أنه كان معروفا كما ثبت في صحيح الإمام البخاري. الوسيلة للحرام حرام، دبس الشعر ووصله حرام، وإذا كان هذا الشيء لا يستخدم إلا في الحرام فتصنيعه حرام وبيعه حرام وشراؤه حرام. فالوسيلة عند العلماء، الوسيلة الواجب واجب، والوسيلة الحرام حرام، والوسيلة المندوب مندوب. أخرج الإمام البخاري في صحيحه برقم 5932 بسنده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر ويقول: وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي. قصة من شعر بيد الحارس تناولها، ثم قال معاوية رضي الله تعالى عنه: أين علماؤكم؟ لماذا لا ينهون عن هذا؟ يقول معاوية للمسلمين: أين علماؤكم؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم. هلاك الأمة لما اتخذ الناس الزور. وعند البخاري أيضا برقم 5938 بسنده إلى سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر، يعني الباروكة، والظاهر أنه أخذها من يد الحرسي، فأخرج كبة من شعر، كبة من شعر، قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور. الشعر الاصطناعي زور، يعني الواصلة في الشعر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فالتي توصل الشعر والتي يوصل لها الشعر ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالباروكة والشعر الاصطناعي بيعا وشراء وصنعا واستعمالا حرام، والله تعالى أعلم. هذا أخ من مصر يسأل فيقول: هل لا يجوز التطهر أو الاغتسال من ماء زمزم؟ ماء زمزم له يا إخوة خصيصة، وخصيصة ماء زمزم ماء زمزم لما شرب له. هل هذه الخصيصة فقط في مكة؟ وإن أخرج زمزم من مكة بطلت هذه الخصيصة؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يحمل له الماء زمزم إلى المدينة، وكان يتبرك به ويصبه على الزمنة والمرضى. أن تصب زمزم على المريض هذه سنة نبوية، وأن تتبرك به سنة، فبركته لا تزول. وماء زمزم لما شرب له صحيح، والعلماء اختلفوا، فكان لكل منهم نية. بعض الناس ينوي أن يرزقه الله حسن التصنيف ووضع القبول لكتبه في الأرض كالحاكم وغيره، ومنهم من كان يسأل الله تعالى أن يثبت رجله على الصراط، وبعض العلماء كانت نيته أن يحسن الله له الختام. وقد ذكر ابن الهمام في شرح فتح القدير نوايا العلماء لما ذكر زمزم في كتاب الحج، فيجدر بالمعتني بكتب الفقه أن يرجع ليجد نوايا العلماء في زمزم. ومن لطيف ما وقفت أن رجلا شابا جاء لسفيان بن عيينة أبي محمد، وكان سفيان بن عيينة عسرا في التحديث، فقال له يا أبا محمد ما قولك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له؟ قال حديث صحيح. قال إني شربته آنفا على أن تحدثني. قال اجلس. قال فأجلسني وأملى علي 34 حديثا. فماء زمزم طاهر، هل يجوز أن يغتسل به الرجل وأن يتوضأ به؟ لا حرج، طاهر مطهر لا حرج فيه. وأظن أن الأخ السائل وقف على أثر أخرجه الإمام أبو عبيد في كتاب الطهور برقم 142 في كتابه غريب الحديث الجزء الرابع صفحة 26، وهو أيضا عند عبد الرزاق المصنف الجزء الثاني صفحة 115، وهو عند الأزرق في أخبار مكة الجزء الثاني صفحة 58 بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول لزمزم عن زمزم لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. كان يقول عن زمزم لا أحلها لمغتسل، فكأنه فهم أنه لا أحلها لمغتسل، أنه لا يجوز للرجل أن يغتسل من زمزم، وهذا خطأ. إذ قال أبو عبيد في الغريب بعد أن أورد ما صح عن ابن عباس ويروى عن الفضل أيضا لا أحلها لمغتسل، قال إن ابن عباس نزه المسجد من أن يغتسل فيه من الجنابة. لا يجوز للرجل يتعرى وهو جنب في بيت الله الحرام ويغتسل وهو جنب من زمزم في مكان زمزم. فهذا الذي قال لا يحلها. أما من أراد أن يتوضأ في المسجد أو أراد أن يشرب فقال وإنها لمتوضئ وشارب إيش؟ حل وبل. وقال أبو عبيد الحل في لغة حمير المباح، مباحة، فلا حرج من أن يغتسل الرجل من زمزم إن حمله معه ولم يغتسل به في مكان زمزم. فينبغي أن نفرق وأن نقف على مراد ابن عباس، فلا حرج من الاستنجاء في زمزم ومن الاغتسال من زمزم ومن الوضوء بزمزم، والله تعالى أعلم. أخ من الجزائر أيضا يسأل فيقول، وهذا سؤال يلزمنا والناس تسأل عنه كثيرا والأسئلة المكررة سأسقطها، يقول لدي صديق اشترى سيارة جديدة من شخص آخر واشتراها هذا الأخير مؤمنة من كل الأخطار وهي مفروضة على كل السيارات الجديدة في بلدنا، يعني بيسموه اليوم عندنا تأمين شامل، اللي يشتري سيارة موديل سنتها يشتريها إيش أو سيارة جديدة تكون تأمينها شامل. وهو اشترى من رجل سيارة، كان هذا الرجل قد أمنها تأمينا شاملا لأنه اشتراها جديدة، لأنه اشتراها من شركة لبيع السيارات، وهذا الصديق وقع له حادث بهذه السيارة وتضررت كثيرا، فهل يجوز أن يتم إصلاحها على نفقة شركة التأمين أم لا؟ أولا التأمين ليس بحلال، التأميم ضرب من ضروب القمار، فقد تدفع مرة وتأخذ الكثير، وقد تعيش وتموت وأن تدفع ولا تأخذ شيئا. هذا هو القمار. القمار أن يكسب الإنسان أو أن يخسر بمحض الحظ والصدفة، فالتأمين قمار. لكن السيارات من الحاجيات في حياة الناس، واستخدام السيارة حلال، ولتستخدم في الطاعة والعبادة من حضور دروس العلم والمشي للخطباء الموفقين وحضور طلبة العلم، دروس طلبة العلم إلى آخره. فلا حرج من شرائها، إذ هذه مخالفة لا صلة لها باستخدام السيارة، فهي كمخالفة وقوع البصر على امرأة متبرجة في الطريق من غير أن يقصد الإنسان النظر. يمكن طالب علم فقير يركب باص يسمع غناء وهو ماشي للخطبة أو للدرس، فهل ركوبه الباص حرام؟ وقد يمشي في الطريق على رجلي فيرى امرأة متبرجة، فهل نقول له اجلس في بيتك؟ فالتأمين شبيه برؤية المرأة المتبرجة أو سماع الغناء في الباص أو ما شابه، فهذا شيء عارض يأتي في الطريق. إنسان أمن، ثم احتاج للتأمين، حصل معه حادث، نلقي المال للشركة ولا نأخذ المال؟ الذي أراه بعد تأمل الآتي، فإن كان صوابا فأرجو الله رب العرش العظيم أن يجعل له قبولا وأن ينشره، وإن كان خطأ فأرجو الله أن يوصرني وأن يعلمني وأن يسددني ويصوبني. الذي أراه بعد تأمل، الإنسان يأخذ هذا المال ويصلح في السيارة، ومطلوب منه رغما عنه في السنوات القادمة إيش؟ يدفع، صحيح؟ يدفع. لنقل مثلا رجل يدفع تأمين كل سنة في السيارة 100 دينار، أخذ 1000 دينار للتصليح، يعتبر نفسه عليه دين 1000 دينار، ويكتب في وصيته 1000 دينار اللي أخذتها من التأمين تخرج من مالي. جاءت السنة الثانية دفع 100، بقي عليه 900. جاءت السنة الثالثة دفع 200، بقى عليه 800. جاءت السنة العاشرة ودفع 1000، إيش صار؟ برئ ذمته. طيب إذا أخذ بعد 10 سنين صار معه الحادث، يقدر شو دفع. فإذا الذي دفعه بمقدار ما أعطوه فقد حصل ما دفع رغما عنه، حصل الذي أخذه، فلا حرج. والله يعلم منه أنه لو خير ما دفع، فالدفع خسارة، خسارة مال وارتكاب محذور. فالذي أراه أن يأخذ هذا الإنسان، وهو قطعا ما دام أنه مالك السيارة فسيبقى يدفع للتأمين، فالذي أخذه يسقطه ما دفع، ما يدفعه يسقطه مما أخذه، ويبقى على تسديد ومقاربة، سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. هذا الذي أراه صوابا، والله تعالى أعلم. أخ من مصر أيضا يقول: يحتج علينا بعض الأشاعرة بصحة عقيدته أن أكثر العلماء من المفسرين والأصوليين والمحدثين كانوا أشاعرة، فبماذا نرد عليهم؟ كلام طويل وكثير، لكن أرد عليهم بإيجاز. نحن علقنا نبينا بالقرون المفضلة الثلاثة الأولى التي لم يخلق فيها أبو الحسن الأشعري، وهي الحكم على الناس. ما قبل أبو الحسن الأشعري كان الناس على ديانة وخير وفضل، وهي القرون المفضلة. ثم أبو الحسن الأشعري كان معتزليا، فثم تاب وأصرح برجوعه ورجوعه جملي وبقيت عليه مؤاخذات كما بين شيخ الإسلام وفي درس صحيح مسلم بينت ذلك مفصلا في مرة المرات. وما جاء ومن جاء بعده من المفسرين والمحدثين تتابعوا في النقل من بعضهم بعضا، فمن الظلم جعل الجويني والبقلاني في ميزان، ومن حجر والنووي في ميزان، فذاك منشئ وهذا ناقل، والذي ينشئ ليس حكمه حكم الناقل، ولا سيما أن التخصصات في العصور المتأخرة بدأت ظاهرة للعيان، وكلما تقدم الزمن وتشعبت وتعقدت الحياة ونمط الحياة أصبح تخصص شديد. حتى اليوم أصبح في المعاملات، في داخل التخصص في المعاملات تخصص، وصار الإنسان يفهم في شيء وشيء أخر لا يفهمه. فأصبح بعض الناس محدثين وفقهاء يأخذون العقيدة بالتلقي والتقليد من غير تحرير وتدقيق، فجعل هذا أشعري خطأ. نعم هو تأثر بالأشاعرة، نقل من كتب الأشاعرة، لكنه عاش في بيئة تواطؤوا على مثل هذا الكلام فتابعهم. ولو أن الله يسر له التحقيق كما حقق في الحديث ورد أقوال بعض المحدثين الجابدة فردها بالتحقيق، لو أن الله يسر له أن كان محققا في التوحيد لما وقع في كلامه ما وقع. فالخلاصة ليست العبرة بالكثرة، العبرة بالكثرة في القرون المفضلة الأولى. تتابع على الخطأ لا يستلزم منه الاحتجاج بالكثرة. هذا أخي يقول: ما هي طريقتكم في الإجابة على الأسئلة عبر البريد الإلكتروني؟ لأني قد أرسلت لكم سؤالا منذ فترة طويلة ولم يأتني الرد، وهكذا أكثر المشايخ فمعذرة. هذا الأخ السائل من العراق. أما أسئلة العراق فيسألون عن أشياء لا يجوز لنا أن نتابع الإعلام ونبني على ما نسمع من الإعلام، وربنا أمرنا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أخوان العراقيين يسألون عن دماء، وكان الإمام أحمد يقول: نجب عن الدماء. فأن يمسك الإنسان عن الفتوى بالدماء خير من أن يقتحم المهالك. وأما طريقة الإجابة في الأسئلة فالأجوبة التي أذكرها هنا تبث على الموقع وتسمع من الموقع، والأسئلة عندي مكتوبة، كثير منها مكتوب بخط يدي على هذه الأوراق، فإذا وجد بعض إخواننا يساعدنا في إدخالها على الكمبيوتر ثم وضعها على لمن أراد أن يتصفحها وأن يقرأها أكون له من الشاكرين. ويسأل أيضا: هل صح عن بعض السلف أنه كان يستدين يتقصد الاستدانة لما ورد في ذلك من الأجر؟ وجدت خبرا عند الدارمي والبخاري في التاريخ الكبير وابن ماجه والبيهقي وابن عساكر عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع المدين، مع الدائن أي المدين، حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله. قال: وكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه: اذهب فخذ لي بدين فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكن فيه سعيد بن سفيان لم يوثقه غير ابن حبان، وابن حبان من المتساهلين في التوثيق، والله تعالى. هذا أخ أيضا من العراق يقول: أنا مهندس في شركة نفطية، ولكن مع هذا فأنا أريد أن أتعلم العلم الشرعي، ولكني لا أدري من أين أبدأ. طالب العلم إن استشكل، متى يبدأ يستشكل؟ فليحمد الله. يقول القرافي رحمه الله: أول مرحلة من مراحل الطلب الاستشكال. إذا كنت جالس ما تستشكل شيء، شيء تفهم وشيء لا تفهم، بعد أنت محب لست بطالب. إذا كنت تسمع ووصلت لمرحلة تستشكل الشيخ يقول كذا، طب في حديث كذا، الشيخ يقول كذا، في شيخ آخر يقول كذا، الشيخ يقول كذا، أنا قرأت في كتاب كذا، الشيخ يقول كذا، في قاعدة بتقول كذا. إن بدأت تستشكل فهذا أول الطلب، وهذا أول الفهم في الطلب. فالاستشكال أول بداية الطلب. والإنسان الذي ليس بعالم لابد أن يقع في حيرة. فأخونا يقول أنا أريد أن أتعلم العلم الشرعي ولكني لا أدري من أين أبدأ، وقد قرأت لحد الآن مجموعة من الكتب وسماها. قال ولذا أرجو منكم أن تنظموا لي جدولا يبين لي من أين أبدأ. إخواني لا يوجد كتاب ألفه عالم من لم يقرأه لا يفلح، لا يوجد، لأن الناس جميعا بحاجة إلى النصوص وليست النصوص بحاجة إلى أحد. ولو أن الله ما خلق فلانا من كبار أهل العلم لبقي الدين قائما، صحيح؟ ولذا لا يوجد، لا يوجد أحد هو مهيمن على الدين. فبعض الناس، وقد بلغني عن بعضهم فيما سمعت في العراق، يقول لبعض الطلبة من لم يقرأ كتاب كذا ليس بسلفي، من لم يقرأ لفلان ليس بسلفي، ليس بناجي. هذا خطأ، ليس هكذا الدين. الدين المنبع، والمنبع إيش؟ كتاب السنة. ونستأنس بالتطبيقات العملية. عندنا قاعدة عند الطالب، أستاذ الرياضيات لما يذكر القاعدة الطالب لا يفهم أبعادها حتى يأتي بأمثلة تطبيقية عملية. فكلما كثر من التطبيقات العملية كلما فهمت القاعدة فجاء أحسن. الدين جاء للعمل. فإذا أردنا أن نفهم نصوص الكتاب والسنة لابد أن ننظر إلى من عمل. شريطة أن يكون على علم وتزكية. والنبي بعثه الله فعلم وزكى وأفلح أو لم يفلح، أفلح. فالصحابة مزكون معلمون، ففهمهم لأنهم طبقوا تطبيق العملي هو مراد الله ومراد رسوله. ومنها هنا قلنا كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، لأنه دين عملي، والصحابة التطبيقات العملية لنصوص الكتاب والسنة، حتى ما تذهب الأفهام وتشت وتفهم النصوص على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد كتاب، لدى طلبة العلم عليهم أن يحرصوا على قراءة القرآن الكريم وعلى قراءة تفسيره وعلى قراءة الصحيحين. ليس بطالب علم من لم يقرأ الصحيحين. اليوم تقف، دعيت من فترة عند أخ على وليمة، فقال الأخ الله يهدي الخطيب اليوم، كانت الوليمة بعد الجمعة، كل حديث موضوعة، وقع في قلبي أن أستفصل، قلت شو قال؟ فذكر لي أنه ركز على حديثين وجعلهما مدار الخطبة ولم يسمع بهما صاحبنا، والحديثان في الصحيحين، وهم عنده لأنه لم يسمع بهما، وجلس في جلوس في دروس المشايخ الذين يقولون الصحيح 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 وهو لم يسمع، قال إيش؟ قال عنه موضوع. وهذا خطأ. تأثرت كثيرا لما قرأت لأحمد شاكر في مقدمة تحقيقه لجامع الترمذي، يقول عن نفسه لما بدأت الطلب طلب العلم قال قرأت على أبي، وكان أبوه محمد شاكر من العلماء الكبار في مصر وكان قاضيا، قال قرأت على أبي القرآن وتفسيره والكتب الستة أنا وأخي محمود. قال فبعد أن فرغنا قراءة القرآن وتفسيره والكتب الستة، قال أنا تخصصت في علم الحديث وأخي تخصص في علم الأدب. يعني بدأ تخصصي بعد أن قرأت القرآن وتفسيره والكتب الستة، أنا الآن تخصصت في علم الحديث. يعني هذه قراءة القرآن والكتب الستة هي الأرضية التي يشترك فيها كل المسلمين. فأخي ذهب لعلم الأدب وأنا تعلمت علم الحديث. اليوم للأسف قل أن نجد من يقرأ. إذا أنا أنصح إخواني أن يحيوا مجالس المذاكرة، فإذا لم يستطع المشايخ أن يقيموا دروسا ويثبتوا ويصبروا عليها، فعلى الأقل الطلابين فيما بينهم يجلسون مجالس المذاكرة فيقرؤون فيما بينهم سنن الترمذي، سنن أبو داود، سنن. والآن هذه السنن الحمد لله طبعت بأحكام الشيخ شيخنا الألباني، ظاهر الأحكام عليه. تقرأ الحكم، تقرأ الكتاب، خلال شهر يمكن تقرأ كتاب كتب السنن، أربعة أشهر تقرأ السنة الأربعة. وبودي لو أن المشايخ كل منهم درس كتابا من الصحيحين أو السنن حتى الناس تفهم مناهج العلماء أصحاب السنن، أصحاب السنن مناهج، ونفهم معنى الأحاديث وما شابه. وأرجو الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أخ من مصر يقول: أريد أن آتي إلى الأردن لأطلب العلم عندك يا شيخنا، ماذا أفعل؟ من جاءنا دروسنا القائمة فيا مرحبا به، يحضر دروسنا ونوليه اهتماما فيما نستطيع. هل يجوز لي أن أحفظ الملفات الصوتية والفتاوى من موقعكم لغرض التوزيع أو البيع؟ أما التوزيع فلا حرج، فجزاك الله خيرا إن حفظت وأرسلت، فجزاك الله خيرا. أما البيع فلا. نحن جماعة مقيمون، هذا أخ من إسبانيا يقول: نحن جماعة مقيمون في إسبانيا، ومع حلول رمضان تطرح لنا مسألة ثبوت الهلال في الصيام والإفطار، كان الله في عون الناس ولا سيما في رمضان، كان الله في عون. للأسف تجد بلاد متواخمة، يعني تكاد الحدود فيها تكون يعني غير موجودة، كيلوات قليلة، وهذا صائم وهذا مفطر. وكأن الهلال لقن دروسا في السياسة وحفظ معاهدة سايسبيكو وأصبح يخرج على وفق هذه المعاهدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. بل في رواية صحيحة فيها حصر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا إلا لرؤيته. هذه الرواية الثانية أبلغ من الرواية الأولى. صوموا لرؤيته، قد يقول قائل: قد نرى بالحساب، فيكون الرؤية بمنزلة الأمر الحكمي، أو قد يرى بالتلسكوب أو ما شابه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الرواية الأخرى؟ يقول: لا تصوموا إلا لرؤيته، لا تصوموا إلا لرؤيته. فالصوم والفطر وافطروا لرؤيته، ولا تفطروا إلا لرؤيته في الرواية الأخرى. فالصوم يكون بالرؤية، أي رؤية؟ الرؤية العينية. لكن هل الرؤية العينية الوهمية أم الرؤية العينية الحقيقية؟ الحقيقية. لو أن رجلا زعم أنه رأى والعلم بيقين من غير ظن ولا تخمين، يقول: الهلال متى ولد؟ فهل لهذه الشهادة قيمة؟ لا قيمة لها. هل العبرة بالشهادة باللفظ ولا بالحقيقة؟ بالحقيقة. الفقهاء يذكرون شيئا في باب القضاء، يقولون: لو أن رجلا ادعى على آخر شيئا يستحيل عادة، يستحيل إيش؟ عادة، فهل لهذه الدعوة قيمة؟ هل يلتفت لها القاضي؟ يعني يأتي رجل يدعي عند القاضي شيئا في العادة مستحيل، يقول: والله جاءني اليوم وأنا في السوق أبيع البندورة على البسطة، جاءني الوزير الفلاني أو الملك الفلاني واشترى مني كيلو بندورة وأعطاني بقي عليه 5 قروش وما أكمل لي الباقي فخذ حقي منه، هل هذا في العادة واقع؟ هذا أمر يستحيل عادة. كنت في الطريق فرأيت الملك الفلاني منقطع مقطوع فحملته على أن يعطيني مالا ولم يعطيني، هل هذا ممكن؟ هذا يستحيل عادة. يشير إلى بنت صغيرة يقول هذه البنت أرضعت زوجتي، ويترتب على هذا الإرضاع تحريم، فهل هذا يمكن؟ هذه تستحيل في العادة، الأمر يستحيل. فالذي يدعي على الآخر شيئا يستحيل عادة لا قيمة له، وكذا الذي يدعي رؤية الهلال وهو يستحيل علما فلا قيمة لهذه الرؤية. بعض الناس يقول رأيت الهلال، العلم يقول الهلال ما تولد، ويقول بيقين هذه الرؤية لا عبرة بها. فليست العبرة لمن سبق وقال رأيت، العبرة أن نتحقق الرؤية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا إلا لرؤيته الواقعة المتحققة، رؤيته الممكنة، رؤيته غير المستحيلة. لذا الذي أراه والله تعالى أعلم الاستعانة بالحسابات والتلسكوب لا حرج فيه، لكن لا تناط الأحكام به، الأحكام تناط بالرؤية العينية، لكن يستأنس بما توصل إليه العلم. فإذا كان العلم يقول الهلال ما تولد وجاء آخر وقال رأيت، فمن حق القاضي أن يقول أريني الذي رأيت، أريني الذي رأيت. فإذا لم يرى شيئا فهذا الذي يزعم الرؤيا هو واهم. والنبي لما قال صوموا لرؤيته يريد الرؤيا الحقيقية الواقعة الممكنة، ليست الرؤيا المستحيلة. فالذي أراه الاستئناس بالحسابات الفلكية استئناسا، والأحكام لا تناط إلا بالإيش؟ إلا بالرؤيا. والله تعالى أعلم. هذا أخ يقول لقد سمعت إلى دروسك وأعجبتني كثيرا وقد أقنعتني بكثير من الأمور، وأريد منك يا شيخ أن توجهني إلى منهج السلف الحق، كل يدعي أنه على المنهج الحق وكل يبدع من يشاء ويجرح من يشاء. هذا طالب علم بدأ يستشكل، فبداية الاستشكال بداية الطلب، الآن أصبحت طالب علم، فالزم غرس العلماء. وأي عاقل، احفظوا يا إخواني، أي عاقل في أي شيء من أمور الدين أو الدنيا يبدأ بالدائرة المتفق عليها. أنت الآن تخاطب آخر في أمور حياتك، في مسألة الفقه أو العلم أو الدين، ابدأ معه بنقطة الالتقاء حتى تأنس به ويأنس بك، تفهم عليه ويفهم عليك، ثم جره إلى قناعتك. وهذا أنفع ما يكون مع العوام ولا سيما كبار السن، اسمع منه وتعال معه وانطلق منه معه من المنطقة اللي أنت وياها إيش أنت وياها متفقين عليها، أنت طالب علم في حيرة من أمرك، إلزم غرس العلماء المجمع على فضلهم وتقدمهم. شيخ العلماء، المشايخ العلماء معروفون، هنالك علماء في هذا العصر بلغوا القلتين وزيادة، فلا يحملوا خبثا، ومن طعن فيهم فهو المطعون. فالزم غرسهم وقرأ كتبهم واسمع أشرطتهم وتقدم في الطلب بطريقة صحية صحيحة عقلية منطقية ممكنة. أن تبدأ تناوش وتشتم وأنت صغير، أن تبدأ بالعض قبل أن يكون لك أسنان، لا يمكن. ابدأ بالطلب وتقوى بأن تبدأ بغرس العلماء، اسمع العلماء واقرأ لهم مجمع على فضلهم، لا تشغل نفسك في بداية طلبك بقيل وقال والخلاف الشتم واللعن، اشغل نفسك بأنك طالب نجاة عند الله تريد أن تتعلم وتتقدم. بعض الطلبة لا يعرف إلا الخلاف، فإن سألته عن الخلاف لا يعرف شيئا عنه، وإنما يأخذ أثره ليقدح ويلعن ويشتم. والخلاف الواقع بين العلماء ينبغي طالب العلم إن احتاج إليه أن يجعله وسيلة لفقه المسائل وتوسيع المدارك وفهم كيف يستنبط الفقهاء والعلماء ومعرفة مسار الغلط وكيف دخل الدخيل على المعوج. بعض الناس كما يقول شيخ الإسلام، بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الجروح، يشتم ويلعن. تعال، إيش المسألة هذه مختلفين فيها؟ ما يعرف ولا شيء عنها، لكن يعرف إيش؟ يعرف آثارها واللعنة والشتم. اعلموا أن هذا ليس بالطالب العلم. طالب العلم يعيش في واقع، والمشايخ مختلفين، لابد أن يفهم وأن يسمع، لكن افهم بتبصر وافهم وراعي حرمة الكبراء من العلماء، واحفظ لسانك واتبع العلماء الذين قد أجمع الناس على فضلك. ومن حقك أن تستشكل وأن تسأل وأن تبحث حتى ينشرح صدرك للحق، وإياك وأنت لست بأهل أن يعرف لك قول أو موقف. إن استشكلت توجه إلى ربك واسأله أن يبصرك وأن يعلمك وأن يخرجك مما وقع من خلاف. ولكن عليك أن ترعى تقدمك وأن تبتعد عن القواطع والعوائق التي تحول دون أن تتقدم. واعلموا كما قال سفيان الثوري، كان يقول إذا أراد الله بالحدث، ما هو الحدث؟ الصغير والعامي والأعجمي خيرا يسر الله له عالما من أهل السنة. إذا أراد الله بالحدث والأعجمي والعامي خيرا يسر الله له عالما من أهل السنة. وكان يوسف بن أصباط تلميذ سفيان الثوري يقول كان أخوالي روافض وأعمامي خوارج، أخوالي روافض وأعمامي خوارج، فهداني الله بسفيان، هداني الله بسفيان الثوري. إن ذهبت للعمومة ضلالة، وإن ذهبت للخؤولة ضلالة. فإذا أراد الله عز وجل بالإنسان خيرا يسر الله له عالما من أهل السنة. فالزم أهل السنة وعلماء أهل السنة. بعض الأجوبة تحتاج لوقت، ولعل الوقت كاد أن يدركنا، ومعنا بعض إخواننا جاءوا من بريطانيا ولعل عندهم أسئلة. هل من أسئلة الإخوان البريطانيين موجودين؟ عندكم أسئلة؟ نختم مجلسنا ببعض أسئلتكم وأنتم على سفر. إن كان عندكم شيء تقدم أحدكم. شريطة أن يدخل العربية. نعم تفضل. كان خاطب بنت. نعم الحمد لله خاطب بنت. طالب العلم بقول خاطب، بقول ايش بنت؟ طيب نعم سامع.
مات اجا واحد هديك يوم الاربعاء تخطبها.
طيب هذا الخاطب كتب كتابه عند كاتب العدل؟
كاتب عقد الايمان. واجا واحد خطبها قال
بدي أصافي. نعم
بدي
أصافي. نعم
هو بيضرب لي أنا قاعد في الجلسة.
طيب كتب كتابه عليها؟
كتب الكتاب اللي مات.
أيوة كتب كتابه ومات. طيب جزاك الله خيرا.
هذا اللي خطبها بده يكتب كتاب،
بده يكتب كتاب عليها بعد الوفاة بعد ما مات. جزاك الله خير. سؤال عم الحج مهم ومفيد. ففي هنالك يا إخوة عدتان للمرأة، عدة طلاق وعدة وفاة. هذا طلاق ولا وفاة؟ السؤال طلاق ولا وفاة؟ وفاة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فيجب على من مات عليها من مات زوجها عنها أن تعتد عدة الوفاة. ولو لم يدخل بها. امرأة كتب كتابها ومات زوجها ولم يبني بها لم يدخل بها، يحرم أن تنكح وأن يصرح بنكاحها. ولكن لو عرض بنكاحها وهي في عدة وفاتها فلا حرج. يعني امرأة مات زوجها فأراد، اسمح لي ما أنهيت أنا، بس أنا سأسمع جوابي منك، راح أسمع جوابي منك بعد ما أخلص. فرجل مات ابنه وأراد أن يزوج زوجة ابنه لابنه الآخر، يحرم عليه شرعا أن يقول لها سأزوجك ابن الآخر، وإنما يجوز له أن إيش؟ أن يعرض. فلا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. شو التعريض؟ والله يا بنتي يا كنتي ما رأينا منك إلا الخلق الحسن والكلام الطيب، وإنت إن شاء الله ما تخرج من البيت، وإنت إن شاء الله ما إيش ما تخرج. شو يعني ما تخرج من البيت؟ يعني أنا مزور حاجة في نفسي، أنا أزوجك لمين؟ الولد. فالمرأة إذا كان زوجها قد مات فيجب أن تعتد 4 أشهر و10، سواء دخل بها أو لم يدخل، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، كما قال ابن كثير في تفسير والذين يتربصون بأنفسهم الذين يتوفون منكم يذرون أزواجا. وأما المرأة التي تطلق ولم يدخل بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، كما قال الله في أواخر الأحزاب. رجل طلق امرأة ولم يدخل بها، فجاء بعد الطلاق، طلق الآن جاء بعد 10 دقائق آخر يكتب كتابه عليها، لا حرج. هذا الرجل الذي يسأل عنه عم الحاج مات، فالذي مات لا يجوز شرعا أن يعقد عليها إلا بعد أن تقضي عدتها، إلا بعد أن تقضي عدتها، ولا خلاف بين العلماء في ذلك. فالفعل الذي ذكرت أن يكتب كتابه أن يكتب كتابه عليها بعد أن مات من عقد عليها ولم يدخل بها، فهذا أمر ليس بمشروع ولا يحل ولا يجوز. طيب إخواننا عندكم شيء؟ ما عندكم شيء؟ أجيب على بعض الأسئلة التي جاءتني في الدرس السابق والدرس وهذا الدرس من أوراق. قلت يا حج الله بارك الله فيك، قلت ما عندي، جزاك الله خير، أسمع منك بعد الدرس، أسمع منك بعد الدرس، جزاك الله خير. جامع سنة الفجر مع تحية المسجد هل هذا جائز؟ جزاك الله خير، خلاص فهمنا منك، جزاك الله خير عم الحج. ما يجوز، ما يجوز يا عم الحج، لا يجوز له حتى تعتد، أما لو طلق جاز، أما مات لا يجوز. أيوة أحسنت، طحام الشيخ، أحسنت أحسنت، جزاك الله خير، جزاك الله خير. هذا أخ يقول هل يجوز جمع سنة الفجر مع تحية المسجد؟ شو الجواب؟ الدرس الماضي ذكرناه أصلا، الجواز، وأقرب دليل على الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. إيش يعني يصلي في الركعتين؟ سنة الظهر البعدية مع استخارة. إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة، فلا حرج من أن تنوي ركعتين، تصلي ركعتين وتنوي نيتين لما يضيق الوقت. وسمعت شيخا يفتي بالجواز، وقرأت فتاوى محمد رشيد رضا الجواز، بل قرأت الإمام النووي في المجلد الأول تعرض للمسألة فلتة، وذكرت هذه المسألة بناء على كلام الإمام النووي في كتاب مسائل آية العلماء. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: سئلت عن صلاة ركعتين بنيتين، قال: فتفكرت في المسألة نيفا 20 سنة، فقلت: أرجو أن لا بأس. النووي عاش حوالي 40 سنة، مكث نص عمره يتأمل في المسألة، قال: فقلت: أرجو أن لا بأس، فلا حرج في صلاة ركعتين بنيتين. أريد أن أضحي عن والدي وعن والدتي، هل يجوز أن آكل من لحوم الأضحية؟ نعم، لك ذلك ولك أن توزع ولا حرج، ولك أن تضحي عن والدتك بخروف عن والدك بخروف لا حرج. كان السلف يضحون بأكثر من أضحية. هنالك شيخ في أحد المساجد أعطى درسا، ومن خلال الدرس قال عن التدخين كبيرة. الكبيرة كما قال ابن عباس: كل ذنب فيه تهديد وعيد بدخول النار أو لعن أو حد، والتدخين ليس كذلك. قد يصل لكبيرة في حق بعض الناس إذا كاد أن يشرف على الهلاك، فهذا يدخل في: ولا تلقوا أنفسك بأيديكم التهلكة. أما الأصل في التدخين هو إثم وحرام. امرأة نفساء طهرت في يوم قبل 40، ثم انتظرت يوما آخر فما وجدت شيئا، فبعد ذلك صلت وجامعها زوجها وصامت في اليوم 39، فوجدت كدرة، فهي نفساء؟ الكدرة بعد الحيض وبعد النفاس حيض ونفاس، وقبل الحيض والنفاس ليست بحيض ولا نفاس. فإذا رأت الطهر ثم رأت كدرة فصومها صحيح، وإذا لم ترى الطهر ورأت كدرة فصومها غير صحيح، وعليها الإعادة. وزوجها لا شيء عليه لجهله، ولأنه يعني ظن يجهل مثل هذا الحكم، وهذا الحكم يعذر بمثله. في أثناء الصلاة خاصة عند قراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية، هل واجب تحريك الأصبع؟ لا، ليس بواجب، لكن سنة. قال: لأن بعض المصلين يحركوها وبعضهم لا يحركها، فالأخ يبحث عن الصواب. الصواب ما أخرجه ابن حبان وابن خزيمة والطبراني، وأصل الحديث عند أبي داود لكن رواه مختصرا من طريق زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد مد السبابة وقبض أصابعه وحركها ويدعو بها. بعض الناس يحرك هكذا، هذا خطأ، يحرك ويقبض ويحلق، يحلق ويقبض ويمد السبابة. بعض الناس يحرك هكذا بغير مد، هذا خطأ. بعض الناس يحركها هكذا، خطأ. الصواب أن تقبض وتحلق وتشير بالسبابة، والإشارة بالسبابة في مسلم في الصحيح، والتحريك كما ذكرت لكم رواه زائدة وكان يحركها. بعض الناس يفعل هكذا، وهذا رفع وخفض وهذا خطأ. الصواب أن تشير، أن تمد السبابة وتحرك هكذا، تمد السبابة وتحركها، لا أن تشير ترفع وتخفض، ولا أن تحرك وأنت غير قابض. فهذه سنة. أخ يقول: أريد أن أسأل عن قضية في الميراث، أمي توفيت وكان لها ذهب فأبقاه ولم يذكره عند التوزيع، من الذي أبقاه؟ الذي تولى التوزيع الظاهر ولم يذكر عند التوزيع في المحكمة، وذلك حتى يبقي للبنات، ماذا نفعل؟ ابقوا الذهب للبنات وخذوا مقابله من سائر الأموال، مقوم المال كم، ونوزع للذكر نتحفظ فيه، لابد من العدل. فإذا لم يكن إلا الذهب فكم تعطي الأخت أخاها نصيبه وتبقي الذهب عندها؟ الذهب عند من يكون ليس هذا الإشكال، الإشكال أن يعطي كل، أن يعطى كل ذي حق حقه. كيف يعطى كل ذي حق حقه؟ هذا متروك لشعر الناس. رجل ترك عمارات، ولد يسكن في العمارة، البنت متزوجة، العمارة تبقى للولد، ما في مشكلة، لكن المهم العدل، تقوم العمارة بسعر بسعرها عند الوفاة، ويعطى كل ذي حق حقه. هذا حكم الله عز وجل، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. كم الساعة؟ لا طيب، باقي 5 دقائق. هل يجوز للمرأة، هذه أخت من المغرب، تقول هل يجوز للمرأة أن تقوم بالوليمة بدل الزوج، وهل الوليمة من خصوصيات الزوج، علما بأنه في بلادنا من العرف أن تدعو العروس صديقاتها في بيت أبيها قبل أن تزفى إلى بيت زوجها؟ النساء شقائق الرجال كما ثبت في سنن أبي داود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، وليمة شاة من لحم على المستطيع، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاكلة. فالواجب الوليمة تكون بعد اللقاء وليس قبل اللقاء. عادات بعض الناس في بعض البلاد، بل جل أهل هذه الديار للأسف، يصنعون وليمة العرس قبل اللقاء، قبل لقاء الزوجين، وهذا خطأ. الأصل أن تزف العروس وأن يبني بها الزوج، ثم بعد اللقاء يشهر هذا اللقاء بالوليمة. أما والأمر منتظر، فقد تقع الوفاة وقد يقع الطلاق وقد، فالأصل أن يجمع الناس على الوليمة بعد لقاء بين الزوجين. ولعل الآباء ينتبهون لهذا، من الخطأ أن تكون الوليمة قبل الدخول، والأصل في الوليمة أن تكون بعد الدخول. الوليمة الآن لو قدمها جاءت هدية، كعادات بعض البلاد، بعض أهل البلاد، الإنسان يأتي يهنئ ويأتي معه بكبش، فيجتمع مجموعة من الكباش فتذبح، ولم يشتري شيئا الزوج، فقدم وليمة. هذه وليمة معتبرة وغير معتبرة؟ معتبرة، لأن هذه الكباش في حقه دينا على أعراف الناس، هذه في أعراف الناس دين، لكن يتساهل بمقدار الدين. لو أتى بكبش ثمين وذاك أتى بكبش دونه بقليل، برئت الذمة إن شاء الله. الناس يقدمون دينا على المسامحة لا المشاحة، وهكذا الهدايا للمناسبات، وهكذا النقود الأعراس، النقود دين الشرق، فقد نصص على ذلك ابن طولون وهو من وفيات القرن السابع. النقود كانت عادة قديمة موجودة. فإذا شهر النكاح بعد اللقاء بين الزوجين، من قدمه؟ الزوج، أهل الزوجة، الزوجة، واشتهر النكاح، فقد وقعت الوليمة والحمد لله. لكن الظاهر من سؤال الأخت أنها قبل أن يبنى بها وقبل أن تزف لزوجها، فكأنها عادة إكرام، تكرم المرأة صويحباتها قبل أن تنتقل إلى بيت زوجها، فكأنها إكرام على ما فهمت. أما لو كان بعد البناء وكان هذا الإشهار الزواج، فلا أرى في ذلك حرجا، والله تعالى أعلم. أخ يقول، وهذا أخ يسأل من مأدبة، يقول: علي صوم شهرين متتابعين، هل يجوز لي أن أطعم 60 مسكينا بدل الصوم، حيث أني أقدر الصوم على الصوم، لكني أخشى أن لا أطيق حيث البلد الذي أعيش فيه حار جدا، لعله يعيش في غير الأردن وأصله من مأدبة، وفيه من الفتن للنساء الكاسيات العاريات، وأنا أخشى أن أقع في الفعل مع زوجتي أثناء الصيام الشهرين. يعني رجل أتى أهله في رمضان، فالواجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. فيقول: أنا أستطيع الصيام، لكني أخشى إن صمت إني أرجع أقع فيما وقعت فيه، فهل يجوز لي أن أطعم 60؟ ما دمت تقدر على الصيام فالواجب عليك الصيام، ولا تتحول إلى الإطعام إلا بعد العجز. يكمل الأخ السؤال ويقول: وإذا لا يجوز لي أن أكفر عنه بطعام، هل يجوز لي أن أؤجل الصوم إلى مدة طويلة قد تصل إلى 3 سنوات أو أكثر؟ بارك الله فيكم، أرجو أن تسعفوني في الإجابة. الأصل في الواجب في الأمر أن يكون على الفور، إذا أمر الشارع أمرا ولم يعلقه على سبب أو على وقت فالأصل أن يؤدى على الفور. ولذا المرأة التي عليها الصيام يجب عليها القضاء فورا، وإن أجلت فتؤجل لعلة وسبب. وقول عائشة كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان، كانت تعلل ذلك بقولها كنا ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تؤجل لانشغالها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل ذلك على أمر، وهو إن العذر في التأخير في تأخير القضاء أوسع من عذر الإفطار، فالأمور التي يجوز للمسلم أن يفطر بها محصورة معدودة قامت عليها الأدلة. أما الأمور التي يجوز للمرء أن يؤجل أو أن يؤخر القضاء سواء كان كفارة أم رمضان فهي أمور أوسع من الأعذار التي يجوز الفطر فيها. فعائشة كانت تعلل تأخر صيامها أعني رمضان وقضاءها ما فاتها من رمضان إلى شعبان لأنها كانت تنشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزوات والوفود والضيوف والأسفار وما شابه. فالعذر الذي يجوز فيه التأخير أوسع، والإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فإذا كنت لا تستطيع بأسباب معتبرة حقيقية شبيهة بما ذكرت عائشة فلك أن تؤخر، وأما إن كان الأمر عندك واسعا فيجب عليك القضاء فورا. والله تعالى أعلم، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من وجد عنده مقدرة على الطباعة فليراجعني حتى أعطيه الأوراق. جزاكم الله خيرا.